وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذا اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك، على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، أحبتي في الله، فبعد انتهائنا من سلسلة الجلد أسرار وإعجاز، ولا أقول انتهائنا لأن العلم لا ينتهي، ولكننا نقتطف من كل بستان زهرة، ونحاول قدر إمكاننا أن نغوص في بحر العلم، نستخرج اللآلئ والدرر، مستعينين بالله عز وجل، داعين إياه تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. نبدأ ببرهان الليلة حول الموت. نعم، الموت الحقيقة التي تسربل بها كل مخلوق، كل مخلوق طالما مخلوق فلا بد أن يموت. وتذكرون أحبتي في الله أننا تحدثنا في سلسلة مباركة عن النوم أسرار وإعجاز، وأمضينا في النوم حلقات كثيرة لا أذكر عددها، وكنت على وشك أن أنتقل من النوم إلى الموت، ولكن الأحداث دائما تخرجنا من السياق رغما عنا، فجاءت أحداث إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، واضطررنا إلى أن نتحدث في هذه الأمور، وفي سنن الله في خلقه، وفي إهلاك الله للظالمين، وتحدثنا عما فعله الله عز وجل في قرى قوم لوط وقرى قوم عاد، ولا بد أن نواكب الأحداث تباعا أحبتي في الله. وها نحن نعود مرة أخرى إلى الموت أسرار وإعجاز. وهل في الموت أسرار؟ وهل في حقيقة الموت إعجاز؟ هذا ما سنراه أحبتي في الله بمشيئة الله. والنوم والموت خصوصيتان للمخلوقات جميعا، لكي يتفرد الله وحده يتفرد الله وحده بالحياة المطلقة والقيومية المطلقة. وحينما اخترت هاتين الحقيقتين، حقيقة النوم وحقيقة الموت، فلكي أتحدث عن ضعف المخلوق وأتحدث بالتالي عن وحدانية الخالق جل وعلا، قلت غير مرة إن هذه الحلقات في التوحيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ألقاه بها مخلصا صادقا، هذه حلقات في توحيد الخالق جل وعلا. النوم خصوصية بشرية. يعني إيه خصوصية بشرية؟ يعني من وظائف الجسد الإنساني أن ينام. وأيضا خصوصية بشرية أنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، كذا مهما طال الليل لا بد من أن يأتي الفجر. فالموت نهاية كل حي إلا الحي القيوم الذي لا يموت. الموت يشترك فيه جميع الخلق، الصالحون والطالحون والطائعون والعصاة والمؤمنون والكافرون والملحدون والطغاة والظالمون والمستضعفون والمهزومون والمنتصرون وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال لسيد الخلق وخير من خلق الحق تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك ميت. محمد هذا هو خير من عبد الله على الإطلاق باتفاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، وخير من دب على الأرض بقدميه، وخير من خشي الحق تبارك وتعالى وهو أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس، وأطهر من خلق الله، أطهر وجه وأطهر جسد وأطهر نفس وأطهر قلب وأطهر عينين وأطهر أذنين. والحديث في رسول الله يطول ولكنه لا يمل، فهو الحبيب وهو الشفيع وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو قائدنا بمشيئة الله عز وجل وبإذنه إلى جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هذا فقد مات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يموت البشر، كل البشر، ولكني أقول موت محمد ليس كموت أي بشر، حياته ليست كحياة أي بشر، وموته ليس كموت أي بشر، وحياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قبره ليست كحياة أي بشر في قبره، إن الحياة البرزخية لمحمد ليست كالحياة البرزخية لغيره، فجسده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي باق، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. مرة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النوم للإنسان وظيفة، وقلت من هو الإنسان الذي قرر ألا ينام فلم ينم؟ الإنسان يمكن أن يقرر ألا ينام ساعة، يوما، يومين، ثلاثة، ثم يسقط صريع، لا أقول الموت، صريع النوم. ومن الذي قرر أن ينام فنام على الفور؟ كلا. يبقى هناك سؤالان الإجابة عنهما تدل على الضعف البشري وتدل على العبودية المطلقة للحي القيوم جل وعلا. السؤال الأول: من الذي قرر ألا ينام ألا ينام فلم ينم؟ ومن الذي قرر أن ينام فنام على الفور؟ إن عملية النوم عملية في منتهى التعقيد ولغز إلى الآن، كيف يحدث النوم؟ كذلك الموت، من، وقل لي بربك، من من البشر قرر ألا يموت فلم يمت؟ اذكر لي اسما لن تستطيع. من الذي قرر ألا يموت، إنني لن أموت، فاستجيب له فلم يمت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. الموت حقيقة مطلقة، لكي ينفرد الله عز وجل وحده بالحياة المطلقة وبالقيومية، فهو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. انظر كيف دخلنا في قضية التوحيد، إذا ذكرنا النوم ذكرنا القيوم جل وعلا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا ذكرنا الموتى ذكرنا الحي الذي لا يموت جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تذكر هذه الحقيقة في بداية هذه الحلقة، أنني أتحدث عن العبودية وعن الربوبية، فالعبد عبد من كل وجه ينام ويموت، والرب رب من كل وجه لا يموت ولا ينام. فتأمل وتدبر وانتبه. نحاول في هذه الحلقات التي لا أدري على وجه التحقيق متى ستنتهي، حلقات الموت، نحاول أن نقترب من الموت ومن الآيات التي تتحدث عن الموت وعن العلم التجريبي الحديث الذي يتحدث عن الموت. وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن الشيخوخة، وهل فعلا استطاعوا أن يطيلوا الأعمار؟ هل استطاعوا فعلا أن يؤخروا الشيخوخة؟ أن يلعبوا في الجينات، في المورثات الطبيعية، في الدي إن إيه، لكي يطول عمر الإنسان؟ سنحاول الإجابة بمشيئة الله عز وجل عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو
أسرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحبتي في الله نعود مرة أخرى لحضراتكم مع هذه الحقيقة المطلقة التي تسربل بها كل مخلوق ألا وهي الموت هل تعرف أخي الحبيب أن الحبيب أن في جسدك جهاز أن في جسدك جهازا بإمكانه نسخ مليون صفحة مليئة بالمعلومات خلال 20 دقيقة حقيقة مذهلة من حقائق العلم التجريبي الحديث جهاز يمكنه نسخ ما يوازي مليون صفحة في 20 دقيقة طبعا احنا عارفين الخلايا بتنقسم يعني الانسان بينمو ازاي بانقسام الخلايا يعني الطفل بيكبر وبعدين بيبقى صبي بيبقى شاب ويكبر وبيبلغ اشده حين يبلغ 40 عاما. الكبر ده من انقسام الخلايا. هذا الانقسام عملية في منتهى الإعجاز، لأنه هذا الانقسام يتم عن طريق العملاق المسمى بالدي ان ايه اللي احنا اتكلمنا عنه كتير وهنتكلم عنه كتير بمشيئة الله عز وجل. هذا الانقسام يتم او الاستنساخ في وجود الحامض النووي اللي هو دي ان ايه اللي هو ديوكسيرايبونيوكليك اسيد عشان يكون خلية جديدة. خلال هذا الاستنساخ بنقف، يعني كل خلية جديدة مستنسخة من القديمة تماما، يعني الخلية العضلية مستنسخة من عضلية من خلية عضلية قبلها، الخلية المعدية مستنسخة من خلية معدية زيها، الخلية الجلدية مستنسخة من خلية جلدية زيها، وهكذا وهكذا. يعني استنساخ كامل، لا يمكن أن يتم استنساخ خلية بمواصفات أخرى وإلا يبقى فيه خلل في الجسم. هذا الاستنساخ خلاله بنقف عند حدث مثير للانتباه. ما هو هذا الحدث؟ معروف ان الحامض النووي اللي هو الدي ان ايه اللي هو طبعا تسمع عنه كتير قوي هذه الايام في الجرائم والحوادث، اللي هو بيدل على شخصية حاجة اسمها بصمة الدي ان ايه، ان كل انسان من السبعة مليار بشر، كل انسان من السبعة مليار بشر، مليار بشر له بصمة اسمها بصمة وراثية أو شفرة وراثية. كما قلت كثيرا أن البصمة اللي هي بصمة الإصبع أصبحت قديمة، وهنا البصمة في الدي ان ايه، تحلل الدي ان ايه يقول ده فلان بدون أي شك ولا ريبة، لأن لكل إنسان خصوصية عجيبة، كل إنسان له شفرة وراثية، هذه الشفرة لا يشترك فيها اثنان من البشر على وجه الأرض ووحدوا رب البشر جل وعلا، لأنه الخلاق وقادر على أن يخلق أمثال هؤلاء. قال الله عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الحامض النووي اللي هو بنك المعلومات الضخم والذي يحتوي على جميع معلومات الكائن الحي، سجل كامل، أرشيف كامل، يسمونه كتاب الحياة، في كل المعلومات ملف كامل، في كل المعلومات الخاصة بك، وبعدين كل الأحداث اللي مرت بك. لما اتكلمت في ذاكرة الجلد في الحلقة اللي اتكلمت فيها عن الجلد، قلت إن الذاكرة في جميع الخلايا، وبالتالي الدي إن إيه يعتبر وثيقة وملف مكتوب فيه كل حرف خاص بعملك، بما رأيت، بما سمعت، بما تحدثت، بما فعلت، كل ذلك بالعلم التجريبي أثبتت أنه مسجل في هذه الوثيقة المسماة بالدين. وقلت ربما تكون هذا أو ربما يكون هذا تأويل الآية الكريمة من سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وأنا لا أفسر، ولكني أقول إن القرآن حمال أوجه، وهذه رؤية ربما تصيب وتخطئ، ولكني لا أجاوز فيها نصا محكما ولا أجاوز فيها تأويلا معتمدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا قال العلماء في العلم التجريبي الحديث إذا قالوا إن للخلية ذاكرة ذاكرة بمعنى أنها تحتفظ بكل المعلومات وبكل الأحداث التي تمر بالإنسان فليس غريبا أن نفسر القرآن على ضوء هذه المعلومات الحديثة وهو نوع من القرب من الآية وإلا فإننا مصدقون تمام التصديق وموقنون بكلام رب العالمين أن هناك كتاب وفيه كل صغيرة وكبيرة وسيقف المجرم أمامه يوم القيامة يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كان البعض يستغرب هذا فلما قلنا بالذاكرة أصبح الأمر سهل الاستيعاب. هذا ما أريد أن أقول. المعلومات بتقول إيه؟ يعني تحملوا هذه الأرقام دائما. تحدثنا دائما في النجوم والمجرات عن أرقام فلكية، هنا بنتكلم عن أرقام برضو، يعني الأرقام كبيرة أو فوق في النجوم والمجرات والشموس و برضو الأرقام هنا كبيرة جدا، وأنا أعشق لغة هذه الأرقام وأشهد الله على ذلك، على الرغم من الأرقام لغة ثقيلة على الأذن، إنما هنا في العلم الذي يقربنا من الله عز وجل فهي لغة محببة. الحامض النووي قلنا بنك المعلومات الضخم الذي يحوي على جميع معلومات الكائن الحي، لو أردنا تحويل هذه المعلومات إلى حروف وإلى خطوط سنجد أن الدي إن إيه يحتوي على 3 مليار حرف، يعني 3000 مليون حرف، يعني 3000 مليون معلومة، 3000 مليون حرف أو 3000 مليون خط أو 3000 مليون معلومة. ده الدي إن إيه في هذا الحيز الضيق، هقول لك بعد كده حجم الدي إن إيه قد إيه. 3000 مليون حرف يشتمل على حرفي يعني كتابي، وبنحاول نقرب المعنى بالحروف وبالصفحات وبالمجلدات عشان تستوعب ضخامة الأرقام، عشان تستوعب ضخامة المعلومات. فقال إن المعلومات اللي موجودة في الدي إن إيه في كل خلية 3000 مليون معلومة، 3000 مليون حرف يتحطوا في مليون صفحة، المليون صفحة ممكن أن يشملهم 1000 مجلد في مكتبة أو موسوعية عملاقة. يبقى ممكن المعلومات اللي موجودة في الدي إن إيه اللي في الخلية، خلي بالك الخلية يعني إيه الخلية؟ أنا عايز أقرب المسائل قوي عشان نذكر الله عز وجل. قلنا الجسد ده شبهناه بناطحة سحاب أو برج عالي، ناطحة سحاب في كام شقة وكل شقة فيها دورات مياه، فيها مطبخ، فيها أوضة سفرة، أوضة صالون، أوضة نوم، أوضة معيشة، أوضة، وفيها حوائط وفيها كهرباء وفيها توصيلات مية صرف صحي ومية نظيفة للشرب و و و و و و و وحدة هذا البناء الضخم ما هي؟ الطوبة. الطوبة هي وحدة البناء في البرج العالي ده. هذا البرج العالي اللي انت شايفه قدامك دلوقتي او بتشوفه في انسان في عينان واذنان ولسان وشفتان وانف ويدان ورجلان واجهزة داخلية معقدة جدا اجهاز عصبي، جهاز تنفسي، جهاز دوري، جهاز هضمي، جهاز بولي تناسلي، جهاز جلدي، زي ما قلنا اجهزة معقدة جدا الوحدة في هذا البناء الضخم هي الخلية، زي ما الوحدة في هذا البناء الضخم هي الطوبة، الوحدة في هذا البناء الضخم الإنساني هي الخلية. الجسم الإنساني بيحتوي على كم خلية؟ 100 تريليون خلية، 100,000 مليون خلية. متشابهة؟ لا، ده خلايا العين خلاف خلايا الأذن، تخصص والتمايز اللي اتكلمنا عنه كثيرا في نمو الأجنة، وخلايا الجلد خلاف خلايا العضلات، والعضلة اللي هي الصوماتيك اللي أنا بعملها ديت خلاف عضلة القلب اللي بتنبض وبتنقبض وتنبسط، خلاف الخلية في المعدة، خلاف خلية الجهاز البولي التناسلي، خلاف الخلية الكبدية، كل حاجة لها شكل في الهيستولوجي في علم الأنسجة، خلاف الخلية في الطحال، خلاف الخلية في الكلى، خلاف الخلية في المخ، كل واحد من هذه الأجهزة خلاياه خاصة جدا. وهنتكلم عن التمايز، يعني هنتكلم إن شاء الله عز وجل وأرجو الله أن يقدر لنا اللقاء والبقاء، هنتكلم عن شكل الخلية العصبية، وهنتكلم عن شكل الخلية الكبدية، وهنتكلم عن شكل الخلية المعدية، وهنتكلم عن شكل خلية القلب العضلية العجيبة، هنتكلم علشان يعني نستوعب معنى الآية الكريمة من سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومعنى الآية الكريمة من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أو نستوعب الآية الكريمة من سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الذين من دونه. أو الآية الكريمة من السورة الكريمة سورة النمل: قل هاتوا برهانكم، العمدة في هذا البرنامج، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سنتحدث عن هذه الأمور لكي نتعبد الله عز وجل بهذه الآيات، ونسأل الله تبارك وتعالى الصدق والقبول. يبقى الحامض النووي ده موجود في الخلية، خلية واحدة من 100 تريليون خلية، استوعب الرقم، بيحتوي على 3000 مليون معلومة، 3 مليارات حرف، أو 3000 مليون مليار 1000 مليون، يتحطوا في 1000000 صفحة، يتحطوا في 1000 مجلد، يمثل موسوعة عملاقة. من هنا نستنتج أن عملية الاستنساخ للحامض النووي توازي عملية نسخ 1000000 صفحة أو 1000 مجلد لموسوعة. كم تستغرق عملية النسخ ديت؟ بتستغرق من 20 لـ80 دقيقة. يعني ببساطة يتم نسخ 1000000 صفحة في 20 دقيقة. أي جهاز تقنية حديث يمكن أن يقوم بهذا العمل خلال هذه المدة القصيرة دون خطأ دون نقص، أنه لا خلل ولا عبث في خلق الله، ولا خلل ولا احتمال خطأ واحد في 1000000. نجيب أول سورة اسم محمد عشان يعني بتبين 3 مليار حرف، 3 مليار حرف بيمثله 1000000 صفحة. شوف 1000000 صفحة قدامك هم، طبعا الشريط اللي على اليمين شريط الدي ان ايه المعجز في خلقه، هذا الشريط الدي ان ايه اللي هو الملتوي دي، خيطين ملتفين حوالين بعض، ادي 1000000 صفحة في مدى على الشمال، في مدى من 20 لـ80 دقيقة يتم نسخ 1000000 صفحة بيمثله 3 مليار معلومة. المعلومات دي ايه بقى؟ جزاك الله خيرا يا استاذ محمد. طبعا يتكون جزيء الدي ان ايه في البشر والرئيسيات من خيطين زي ما احنا شفنا في الصورة اللي فاتت، خيطين ملفوفين حوالين بعض كده، خيطين عاديين بس مش عاديين ابدا، ده حاجة في منتهى البراعة والابداع. بسم الله الرحمن الرحيم. يلتف كل منهما حول الاخر بحيث يشبهان السلم الملتوي زي ما شفنا. طب هات لي صوره ثانيه يا استاذ محمد عشان اتكلم والصوره موجوده يا ريت، الصوره اللي فاتت ديت. يشبهان السلم الملتوي والذي يتصل جانبه والمكونان، ايوه يعني تابعني وانت بتبص على الخيطين الملتفين حوالين بعض على اليمين، مكونان من جزيئات السكر والفوسفات بواسطه روافد من المواد الكيميائيه المحتويه على النيتروجين والتي تسمى القواعد، ويرمز اليها اختصارا بالحروف اللي هي ATCG. الـ ATCG دي أول حروف أول حروف في الكلمات اللي هي الحامض النووي اللي هو الأدينين ثيمين سيتوزين جوانين. تتكرر هذه القواعد ملايين أو مليارات المرات في جميع أجزاء الجينوم. الجينوم ده اللي هو مجموعة الجينات يعني. يحتوي الجينوم البشري على سبيل المثال على 3 مليارات زوج من هذه القواعد، في حين يحتوي الجسم البشري على نحو 100 تريليون يعني 100 ألف مليون إيه خلية. يعد الترتيب المحدد للحروف ATCG في غاية الأهمية، فهذا الترتيب يحدد جميع أوجه التنوع الحيوي. في هذا الترتيب تكمن الشفرة الوراثية، كما أن ترتيب الحروف التي تتكون منها الكلمات هو الذي يجعلها ذات معنى، فإن ترتيب هذه الحروف يحدد كون هذا الكائن إنسانا أو ينتمي إلى نوع حي آخر كالخميرة أو ذبابة الفاكهة مثلا، والتي يمتلك كل منها الجينوم الخاص بها والتي ركزت عليها أبحاث وراثية خاصة عدة. جزاك الله خيرا أستاذ محمد. يعني إيه معنى الكلام الكبير ده؟ كلام كبير جدا وكلام عظيم جدا وكلام خطير جدا. فعلا الـ A والـ T والـ C والـ A دي ترتيب حروف على الـ DNA. الترتيب ده بيكون A T C G أو G C T A أو A C G T أو ما لا نهاية لهذا الترتيب. كل ترتيبة لها معنى، كل إنسان له ترتيبة خاصة، كل جنس له ترتيبة خاصة. يعني إيه كل جنس؟ يعني الإنسان له ترتيبة خاصة في الـ A والـ T والـ C والـ G دي اسمها الشفرة الوراثية بقى. كل إنسان يعني الجنس البشري له ترتيبة خاصة، جنس البقر له ترتيبة خاصة، البقر اللي بيعبد من دون الله له ترتيبة خاصة، جنس الفئران له ترتيبة خاصة، جنس ذبابة الفاكهة له ترتيبة خاصة، الخميرة له ترتيبة خاصة، كل الأجناس المخلوقة لله الواحد الديان كله له شفرة وراثية خاصة به. ولذلك الشفرة الوراثية للإنسان، والكلام ده لداروين وطبعا مات، مش عارف هو سمعني ولا لا، طبعا مش هيسمعني طبعا. الشفرة الوراثية للإنسان غير الشفرة الوراثية للقرد. يبقى ازاي الإنسان كان أصله قرد؟ أفلا تعقلون؟ طيب أي حد يجاوب بقى عشان يهدم النظرية من أساسها. ما احنا هنا برضو في البرنامج ده بنحاول بمعاول الهدم ده نهدم النظرية التي نشرت الإرهاب في العالم. أو مال إيه؟ ما هي نظرية داروين يعني بالمناسبة بذور الإرهاب أنشأها داروين. هي واحد يقول لي إزاي؟ أقول له بذور النظرية الداروينية الصراع للأقوى والبقاء للأقوى، فكان كل واحد ماشي بدراعه، ما فيش قيم ولا أخلاقيات ولا دين في عرف هذا اليهودي، إن ليس مصادفة أن يكون داروين يهوديا، وليس مصادفة أن يكون فرويد يهوديا، وليست مصادفة أن يكون ماركس يهوديا، وليس مصادفة أن يكون دوركايم يهوديا. كل أصحاب هذه المذاهب المادية الإلحادية يهود، ليست مصادفة. فحينما قال داروين بالبقاء نظرية البقاء للأقوى، فأصبحت هذه مقولة يستخدمها كل الإرهابيين في العالم، الذين يقولون ان كل شيء بالدراع، كل شيء بالقوه، كل شيء بالعسكريه، كل شيء بالطغيان، كل شيء بالماده، كل شيء بالمال، كل شيء بالجنس، كل شيء. الدين ليس هكذا. الدين اخلاقيات، الدين قيم، الدين عدل، الدين حب، الدين عطاء، الدين بذل، الدين تضحيه. الدين في مواجهة هذه المذاهب المادية الإلحادية. فداروين اللي قال الإنسان أصله قرد لابد أن يعرف الداروينيون الجدد أو الذين يسيرون على نهجه يعرفون أن الشفرة الوراثية للقرد غير الشفرة الوراثية للبني آدم.
فكيف يتولد إنسان من إرث؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تعقلون؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طب إيه الترتيب ده؟ نفهمه إزاي؟ قال لك زي ترتيب الحروف، كل ما تغير ترتيب الحروف في الكلمة، كل ما تغير ترتيب الحرف في الكلمة يتغير المعنى. كمثال مثلا كتب، كتب هذه الكاف وبعدها التاء وبعدها الباء. طيب لما تقول كباتا يتغير المعنى تماما، يتغير المعنى تماما، زي في الدي ان ايه بالظبط. لو جبت الاي قبل السي ولو جبت الجي قبل التي وهكذا، يبقى كتب غير كباتا، غير يبقى كباتا كتب غير بكتا او بكتا، معنى تاني خالص من التبكيت وهكذا. يعني اردت بهذه الكلمه فقط ان ابين ان ترتيب الحرف يغير معنى الكلمه. هنا ترتيب الحرف في الشفره الوراثيه يغير المعلومه الى ما لا نهايه، 3000 مليون معلومه خاصه بنبو الجنين. اوامر يا ترى الجنين ده، سبحانك يا رب. هنقعد نتكلم ونذكر الله ذكرا كثيرا. هيبقى لون عينيه ايه؟ هيبقى لون شعره ايه؟ هيبقى درجة نعومة شعره ايه؟ هيكون بحت صوته إيه؟ كل ده خلي بالك شفره وراثي، بحت الصوت حتى شفره وراثي. وقالوا بصمة العين، وقالوا بصمة الأذن، وقالوا بصمة اللسان، وقالوا بصمة الشفتان، وبصمة المعدة، وبصمة الرئتين، كل حاجة لها بصمة وراثية، شفرة وراثية خاصة بها. التلات آلاف مليون معلومة أو التلاتة مليار معلومة موجودة ديت خاصة بكل اللي بقوله، لغاية ما توصل للنفسية، للكراهية، للغضب، للحب، للتعاطف، للمشاعر السلبية، للمشاعر الإيجابية، للعواطف، للانفعالات، كل ده جه بصمة، بصمة خاصة جدا. فأنت أخي الحبيب خاص جدا، متميز جدا، متفرد جدا، لا يمكن إلا أن تلقى الله عز وجل بهذا التفرد وهذا التميز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ممكن نقول دي معنى الآية، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ستعرض على الله وحدك متفرد، وحدك ببصمتك الوراثية، بشفرتك الوراثية. أنت لست كغيرك أبدا. ولذلك أعظم جريمة تحدث التقليد. التقليد ليس خلقا بشريا، وإنما كان أكثر ما عاند القوم الأنبياء بهذا التقليد. إنا وجدنا آباءنا على هذا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، هنعمل زي ما عمل آباؤنا. منتهى الخطورة ومنتهى الجريمة أن تقلد أو تصبح نسخة من فلان أو علان، أو تحاول أن تقلد مشية فلان أو صوت فلان أو طريقة فلان. أنت يعني أرادك الله وحدك، أرادك الله عز وجل بهذه الشخصية، أرادك بهذا الوضع، أرادك بهذه البصمة الوراثية، بهذه الشفرة، أرادك محمدا، أرادك محمودا، أرادك عبد السميع، أرادك فلان، أرادك علان، أرادك أنت متفرد. أنت ستعرض، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. حاول أن تستوعب هذا المعنى أخي الحبيب، هذا المعنى في منتهى الخطورة. إنك ستعرض وحدك، ستسأل عن أعمالك وحدك، عن كل ما جنت يداك وحدك. خلاص عرفنا أن ترتيب الحروف اللي بتكون من الكلمات هي اللي بخليها ذات معنى، وترتيب هذه الحروف يحدد كون هذا الكائن الحي إنسانا أو ينتمي إلى أي نوع آخر. وكل إنسان يعني حتى في الجنس نفسه، الجنس البشري نفسه، كل إنسان متفرد في بصمة صوته، وفي حركة مشيته، وفي حركة إيديه، وفي طريق كلامه. خد المعلومة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نقرأ الجينوم اللي هو الخريطة الجينية، يعني الجينوم ده الخريطة الجينية، إذا أردنا أن نقرأه بسرعة حرف واحد في الثانية لمدة 24 ساعة يوميا، سيستغرق الأمر قرنا، يعني 100 سنة للانتهاء من قراءة كتاب الحياة. يا سلام. إذا أردنا، يعني إيه؟ يعني إيه كلام ده؟ إذا أردنا أن نقرأ الجينوم البشري بسرعة حرف واحد في الثانية لمدة 24 ساعة يوميا، يعني يوميا لمدة 100 سنة، هتفوت 100 سنة من قبل أن ننتهي من كتاب، من كتاب، من قراءة كتاب الحياة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ما هو ده؟ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كتاب الحياة احنا بنتكلم هنا يا اخواننا في جينوم بشري، إنسان، إنساني، بشر بس. وهو ربنا خلق البشر فقط، ده خلق الإنس اللي هم البشر، وخلق الجن، وخلق الملائكة، وخلق النبات، وخلق الحيوان، وخلق الأسماك، وخلق البحار، وخلق الأنهار، وخلق الجبال، وخلق ما لا يحصيه إلا الله عددا. سبحان من أحصى كل شيء عددا، سبحان من أحاط بكل شيء علما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية، حينما تسقط هذه الورقة من الشجرة، من الملايين المملينة من الأشجار، فإن علمها عند الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام. يا عبد الله، أنت تحت رقابة جبار السماوات والأرض، تحت رقابة من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، الذين يخططون بليل لإيذاء البشر، الذين يخططون بليل ويعتقدون ويظنون أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم، لا يعرفون الله عز وجل، جاهلون بالله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم. قلت إن المجترئ على الله لا يعرف الله. إي والله، إن المجترئ على الله لا يعرف الله عز وجل. الله يعلم السر وأخفى. علمنا السر إنه بين اثنين، فما الذي هو أخفى من السر؟ إنها ذات الصدور، إنها النيات، ذات الصدور أو النيات التي يضمرها العبد في قلبه
ويخفيها عن الناس ويعلمها الله من فوق سبع سماوات. هذا هو الذي أخفى من السر، شيء يضمره العبد في صدره، إنها ذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه عليم بذات الصدور، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى دي علم ربنا، علم ربنا، لأن احنا لا نستطيع أن نحيط بهذا العلم، يعني لا نستطيع، نحن في قبضة الجبار الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قلنا إذا أردنا أن نقرأ الجنوب البشري بسرعة حرف واحد في الثانية لمدة 24 ساعة يوميا، سيستغرق الأمر قرن كامل للانتهاء من قراءة كتاب الحياة. قالوا إذا بدأ شخصان مختلفان في قراءة كتاب الحياة الخاص بكل منهما بسرعة حرف واحد في الثانية برضو، سيستغرق الأمر نحو 8 دقائق ونصف قبل أن يصل إلى أول اختلاف في ترتيب حروف كتابهم. كلام يعني محتاج قرون لكي نستوعبه. يبلغ العدد التقديري للجينات في كل من البشر والفئران 60,000 لـ100,000، يبقى بيختلف. في الديدان المستديرة يبلغ العدد 19,000، في الخميرة يبلغ عدد الجينات 6,000 تقريبا. يبلغ عدد جينات الجرثومة المسببة للتدرن اللي هو TB 4,000. يعني الجينات في كل من البشر وغيره من المخلوقات بيختلفوا. الشفرة الوراثية بتختلف. الإنسان مش ممكن يكون قرد، ولا القرد يكون إنسان، ولا الإنسان يكون حمار، ولا الحمار يكون جمل، ولا الجمل يكون بقرة، ولا البقرة يكون جاموسة، وهكذا. هنا معلومة في منتهى الخطورة، بتقول إيه؟ تظل وظيفة الغالبية العظمى 97% من الدي إن إيه الموجودة في الجينوب البشري غير معروفة لدينا حتى الآن. يعني إحنا وصلنا لـ3% فقط من فهم وظيفة الدي إن إيه البشري. 97% من وظيفة الجينوم البشري إلى الآن مجهولة. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سبحانك ولا تقال إلا لك. أأنتم أعلم أم الله؟ الذين يشرعون للناس أأنتم أعلم أم الله؟ الذين يحرمون ما أحل الله أأنتم أعلم أم الله؟ الذين يحلون ما حرم الله أأنتم أعلم أم الله؟ الذين يشرعون للبشر أأنتم أعلم أم رب البشر الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ الغالبية 97% من وظيفة الجينوم البشري إلى الآن مجهولة. سبحانك والله إليك نشكو فقرنا وجهلنا وضعفنا وانكسارنا، لا نملك إلا أن نقول هكذا. يبلغ طول الدي ان ايه الموجود في كل خلية من المتريليون خلية 1.8 متر. بس 1.8 متر مكدسة، يعني الدي ان ايه طوله في كل خلية بشرية من المتريليون خلية اللي في العمارة الجسدية ديت 1.8 متر، ولكن مكدسة في حيز يبلغ قطره 1/10,000 سنتيمتر. حيز ضيق جدا، بس لو اتفرد يبقى 1.8 متر. الكتلة دي لو اتحطت على مساحة بحجم رأس الدبوس يبقى ايه، ممكن نقول ان 1/10,000 سنتيمتر يعني في حجم رأس الدبوس، ولكن موجودة ملتفة حول بعضها في خلية من 100 تريليون خلية فيها 3 مليار معلومة في هذا الحيز 1.8 متر ديت، هذا الحيز الضيق. لو تم فرد جميع الدي ان الموجودة في الجسم طرف لطرف بقى كده، لو اتفرد كله، فيمكن للخيط الناتج أن يصل من الأرض إلى الشمس وبالعكس 600 مرة. يعني يوصل للأرض والشمس، الأرض والشمس، الأرض والشمس 600 مرة، ولكن طبعا مكدس في حيز ضيق جدا في داخل كل خلية. بس قلت أعود المعلومة تاني، الأخرانية ديت لو فردناه، فردنا الدي ان ايه بحجم بطول 1.8 في 100 تريليون خلية، ها لو فردناه كده يقضي المسافة اللي بين الأرض والشمس 600 مرة. لسه في معلومات بقى، ولكن وقت الحلقة أشار لي الأخ الحبيب الأستاذ محمد البطريق إن هي أوشكت عن الانتهاء، ولا أملك إلا وقتا الآن للدعاء إلى الله عز وجل مصداقا أو امتثالا لأمر الحق تبارك وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ونحن جميعا أحبتي في الله نشكو الهم ونشكو الغم ونشكو الحزن ونشكو ما أصاب إخواننا في تركستان. وقدرنا ننتقل من حلقة في غزة إلى حلقة في العراق، إلى حلقة في الصومال، إلى حلقة في تركستان، آخر الحلقات حلقات الصراع الدامي بين أهل الحق وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين أهل الباطل في كل زمان ومكان. قدرنا، قدر المسلمين أن يكونوا على الحق فتواجههم قوى الباطل. الصراع بين الحق والباطل يمثل سنة من سنن الله في خلقه، والدعاء من أقوى الأسلحة، من أقوى الأسلحة فعلا. الدعاء من أقوى الأسلحة فعلا. إنك تدعو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنك تدعو من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنك تدعو من يعلم السر وأخفى. إنك تدعو من السماوات والأرض قبضته. إنك تدعو القادر الذي لا يعجز. إنك تدعو القوي الذي لا يضعف. إنك تدعو الحي الذي لا يموت. إنك تدعو القيوم الذي لا ينام. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الرجاء إلا منك، ومن الطلب إلا منك، ومن السؤال إلا إياك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التفويض إلا لك، ومن التسليم إلا إليك، ومن الخشية إلا منك، ومن الرغبة إلا إليك، ومن الرهبة إلا منك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ربنا ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ربنا ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تجبر كسرنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا واجعل الشهادة آخر كلامنا وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت. اللهم لا تقبضنا على معصية أو غفلة واقبضنا يا مولانا على التوحيد والسنة. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة واقبضنا على التوحيد والسنة واجعل الشهادة آخر كلامنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم آنس في القبور وحشتنا وارحم فيها غربتنا وأحسن فيها مثوانا وأكرم فيها نزلنا وابعثنا يوم القيامة موحدين مع سيد النبيين وأوردنا حوضه أسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك وجاهدهم به جهادا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أحبتي في الله فمع لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن ومشيئة الله عز وجل ستكون حلقة خاصة عن الإعجاز التشريعي في الصيام ومشيئة الله نستضيف فيها الأستاذ الدكتور علي فرج أستاذ رئيس قسم جراحة المسالك الكلية بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط لكي يدلي بدلوه في هذه القضية قضية الصيام وأثره والإعجاز التشريعي فيه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.